بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى في الدرس الماضي من باب ما جاء في الرقى والتمائم، وفي هذا الدرس عندنا باب جديد، وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وهذان البابان أيها الإخوة بابان مترابطان، وهما وثيقا الصلة ببعضهما. ولهذا الأسئلة التي وردت سأجيب عنها إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الباب، لأن الأسئلة مترابطة ويعني متداخلة بين هذا الباب وهذا الباب. تفضل يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما،
يعني باب ما جاء من النصوص المبينة لحكم من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وأن ذلك حرام ومخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من أعمال أهل الجاهلية وشعاراتهم أو شعائرهم. ف بناء على هذا يكون هذا الباب معقود لبيان أحد أنواع التبرك كما سيأتي، وهو التبرك الممنوع، التبرك الذي جاءت النصوص بالنهي عنه والتحذير منه. وهذا الباب أيها الإخوة أو هذا الموضوع، موضوع التبرك، من الموضوعات الهامة التي يجب علينا أن نعتني بها وأن ندركها وأن نفهمها فهما جيدا. وتبرز أهمية العناية بهذا الموضوع والاهتمام به من عدة جوانب. فأسباب العناية بهذا الموضوع تعود إلى عدة أسباب. الأول أن التبرك مطلوب شرعا، أن التبرك وسيأتي معناه مطلوب شرعا، لكن على الوجه الذي جاءت به النصوص وبينته الأدلة. السبب الثاني الذي يدعو إلى العناية بهذا الموضوع وقوع الخطأ وحصول الخلل في مفهوم التبرك ومعناه، والخلط بين التبرك المشروع والتبرك الممنوع، وذلك كما لا يخفى بسبب انتشار التبرك الممنوع وشيوعه وتداخله عند كثير من الناس في مفاهيم أو بعض مفاهيم التبرك المشروع مع التبرك الممنوع أو بالتبرك الممنوع، وذلك يعني بسبب كما قلت انتشار التبرك الممنوع وتداخله مع أو بالتبرك الممنوع بالتبرك المشروع في بعض مفاهيمه. نعم. سبب ثالث يدعونا إلى العناية بهذا الموضوع أيها الإخوة، أن التبرك الممنوع إحدى الوسائل التي حرف بها الشيطان وحرف بها دعاة الباطل بسببه كثيرا من الناس عن التوحيد الصحيح وعن الاعتقاد السليم وعن المفهوم الشرعي المطلوب للتبرك. جانب الرابع أو سبب الرابع يدعونا إلى العناية بهذا الموضوع أيها الإخوة، ما هو مشاهد ومرئي من الآثار السيئة والنتائج الخطيرة المترتبة على انتشار التبرك الممنوع وظهوره، من إضاعة الواجبات وشيوع البدع ونحو ذلك لدى كثير من الناس المنتسبين إلى الإسلام. ولأهمية هذا الموضوع إخواني ووجوب حقيقة العناية به، اتجهت همم كثير من أهل العلم إلى بيان أحكامه وشرح مسائله. والكلام موجود في كثير من شروح الحديث وتقريرات بعض المحققين كالشيخ إسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، لكن هناك كتب ظهرت في هذا العصر اعتنت بهذا الموضوع وجلت بعض مسائله، منها من الكتب المعاصرة هذه رسالة صغيرة بعنوان التبرك المشروع والتبرك الممنوع، التبرك المشروع والتبرك الممنوع، لأحد أساتذة جامعة أم القرى في مكة المكرمة وهو الدكتور علي بن نتيع العلياني، علي العلياني، التبرك المشروع والتبرك الممنوع. هناك رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان التبرك أنواعه وأحكامه، التبرك أنواعه وأحكامه، في مجلد ضخم للشيخ الدكتور ناصر الجديع، ناصر الجديع. فكتاب العلياني جيد يعني من ناحية التأصيل والتقعيد والشرح كانطلاقة في هذا الباب جيد، وكتاب الشيخ ناصر الجديع واسع جدا في الحقيقة، يحتاج إنسان عنده خلفية طيبة حتى يمشي في الكتاب، والكتاب سهل ليس فيه صعوبة. طيب تفضل يا ناصر.
يا قوله تبرك تفاعل بالقائمة،
شرع الشيخ رحمة الله في بيان معنى التبرك وأصل اشتقاقه، يعني من أين أخذ التبرك. قال معناه، قال تبرك تفعل من البركة، يعني طلب الشيء، والبركة قال كثرة الخير وثبوته، يمكن أن نزيد أيضا ونماؤه وزيادته. فالبركة إخواني هي يعني كثرة الخير وثبات الخير ونماء الخير وزيادة الخير، هذا معنى البركة. من حيث ماذا؟ من حيث اللغة، من حيث اللغة هي الزيادة والنماء والكثرة والثبات. قال مأخوذة، وهي مأخوذة يعني البركة مأخوذة من البركة، والبركة هي مجمع الماء، المكان الذي يجتمع فيه الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء، عندنا مجرى الماء سيره ومجمع الماء اجتماعه. قال ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين، الكثرة والثبات، وهذان المعنيان الكثرة والثبات موجودة في ماذا؟ في التبرك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تفضل يا مسلم. لحظة، هنا قال التبرك طلب البركة، هذا معنى صحيح، التبرك يعني طلب البركة، طلب الخير، طلب الزيادة، لكن يمكن أن نزيد ما دام أن الشيخ شرع فيه معنى التبرك من حيث الشرع، التبرك طلب الزيادة في الخير وفي الأجر، هذا مقصد التبرك وهذا هو الهدف منه، طلب الزيادة في الخير وفي الأجر، طلب الزيادة في الخير والاستكثار من الأجر والاستزادة من الثواب في الدين والدنيا، أي أن طلب البركة إما لأجل الدين أو لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، إما أن يكون باعث عليه أمر دنيوي فتحصل فيه البركة، أو أمر ديني فتحل فيه البركة. قال طلب الزيادة في الخير وفي الأجر في الدين والدنيا بسبب شرعي، يعني أن حصول البركة أيها الإخوة بأمر دل الدليل الشرعي على حصول البركة في هذا الشيء، واضح؟ وقوع البركة، حصول البركة بأمر، بشيء دل الدليل الشرعي على أن البركة موجودة في هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء ذاتا أو كان زمانا أو كان مكانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ذاتا مثل ماء زمزم، فذات هذا الماء مبارك، طعام وطعم وشفاء صوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. زمانا كرمضان مثلا أو عشر ذي الحجة، مكانا كمكة والمدينة. قال وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قيد هام جدا. لماذا هام؟ لأن فيه بيان كيفية تحصيل هذه البركة، كيفية نيل هذه البركة والظفر بها والحصول عليها. إذن تحصيل البركة ليس أمرا متروكا للناس، إنما هو مقيد بالشرع وفق ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نيل هذه البركة من هذه الذات ننالها، كيفية أداء أو طلب البركة من هذا الزمان نطلبه. فليس الأمر خاضع للاجتهاد ولا للأذواق ولا للعقل أبدا، بل هو مقيد بالشرع في جميع حالاته. هذا التعريف إخواني إذا تأملناه اشتمل في الحقيقة على تنبيهات هامة، وأيضا على قواعد وضوابط في باب التبرك. ومن هنا ننتقل إلى عنوان جديد، قواعد في التبرك. للتبرك أيها الإخوة قواعد وأسس وضوابط. إذا فهمنا هذه القواعد وأدركناها وعرفناها، فإن شاء الله ستنجلي عندنا كثير من الأشياء التي تردنا أثناء قراءتنا وما يمر بنا من التبرك المشروع أو التبرك الممنوع. أولى هذه القواعد، القاعدة الأولى، أن البركة من الله وحده، أن البركة من الله وحده، إذ هو مالكها عز وجل وهو الواهب لها، إذ هو مالكها والواهب لها. وعلى ذلك، يعني على ثبوت أن البركة لا تطلب إلا من الله، فيكون طلبها من غير الله جل وعلا ماذا؟ شرك. طلبها من غير الله جل وعلا يعتبر شركا. القاعدة الثانية إخواني، أن طريق ثبوت البركة، طريق ثبوت البركة والعلم بها في شيء من الأشياء أو بسبب شيء من الأشياء، إنما هو الدليل الشرعي. إذن طريق ثبوت البركة وطريق العلم به مرده إلى ماذا؟ مرده إلى النصوص الشرعية، مرجعه إلى الدليل الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قلنا إن مرد التبرك إلى الدليل؟ هيا شباب، أحسنت طارق. نعم، لأن التبرك عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، والعبادة مبناها على التوقيف وورود الأدلة بها، لا على العقل ولا على التجارب ولا غير ذلك. القاعدة الثالثة، أن ما ثبت التبرك به شرعا إنما هو سبب لحصول البركة، إنما هو سبب لحصول البركة، وليس هو واهب البركة أو مسدي البركة، لأن الواهب لها من؟ الله تبارك وتعالى. فجعل الله لهذه البركة أسباب، فإذا ما ثبت التبرك به شرعا إنما هو سبب لحصول البركة وحلولها. القاعدة الرابعة، وهي متعلقة بكيفية أداء عبادة التبرك، كيفية أداء عبادة التبرك، أن طريقة التبرك بالمتبرك به الذي ثبتت له البركة شرعا سبيله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لتلك الطريقة. القاعدة الخامسة أن الانتفاع من التبرك المشروع والاستفادة منه لا تتم ولا تتحقق إلا للمؤمن بالله المصدق بما ورد التبرك به. من يلعب؟ روحة؟ أيوة خلاص قدك سوى حرالي. إذن أن الانتفاع أيها الإخوة بهذا الشيء الذي ثبت التبرك به والاستفادة منه لا تتحقق إلا للمؤمن به حقا والمتيقن بحصول هذه البركة منه. وهذا يعني له نظير للأخوة الذين يعني يحضرون أعلام السنة المنشورة، وتقدم معنا في كتاب التوحيد عند العين الكلام على العين، نظير هذه القاعدة ذكر ابن القيم في الكلام على العين في زاد المعاد عند تقريره لأثر الاغتسال في زوال العين. إيش قال ابن القيم لما ذكر الاغتسال وأهميته بالنسبة للمعيون؟ قال: هذا مما لا يناله علاج الأطباء، يعني كون مجرد أن يغتسل ثم يصب الماء على المعيون هذا لا يناله علاج الأطباء، يعني ما يمكن أن يصلوا إليه. قال: ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه أو شك فيه أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه. كذلك الآن في التبرك والأسباب التي ثبت التبرك بها شرعا لا ينتفع بها من أنكرها أو سخر منها أو شك فيها أو فعلها مجربا لها لا يعتقد أنها نافعة في الحقيقة، فهذا نظير هذا. طيب تفضل.
فطلب المرض بما يبدو من امرين: الاول ان يكون التبرك بامر شرعي معلوم.
هنا شرع الشيخ رحمه الله في بيان انواع التبرك، وان التبرك ينقسم الى قسمين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. فالتبرك المشروع ما وردت النصوص به وجاءت الأدلة بتقريره وشرحه وبيانه. ومن أنواعه، فضل يونس،
بأمر الشرعي معلوم مثل القرآن قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك.
هذا من أنواع التبرك المشروع، التبرك بكتاب الله عز وجل. قال فضل:
فمن بركته أن من أخذ به حصل له الأجر،
نعم، حصلت البركة وهي الزيادة والخير والنماء لهذا المقبل على كتاب الله تبارك وتعالى، وزاد خيره وثبت أجره عند ربه. نعم. نعم، هذا من أنواع التبرك المشروع أيضا، أن يكون بأمر حسي معلوم
مثل التعليم والدعاء ونحوه.
نعم.
أهذا رجل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير، فيكون هذا بركة لأننا علمنا منه خيرا كثيرا. وقال وسيد بن حضير: ما هذه بعمر بركتكم يا آل أبي بكر؟
فإن الله يجري على
بعض الناس
من أمور
الخير ما لا
يجريه
على
يد الآخر.
فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر، وهناك بركات ممنوعة.
وهذا الآن شروع في بيان التبرك الممنوع، والتبرك الممنوع ما كان مخالفا لما وردت به النصوص من صفة التبرك وكيفيتها ونحو ذلك. نعم.
مثل ما يدعمه الدجالون أن فلانا الميت الذين يدعمون أنه ولي أنزل عليك من
بلد. الذي ولا الذين؟ الذي قلت الذين. نعم.
الذي يدعمون أنه ولي
أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر، لكنها لا تعدو أن تكون آثارا حسية، بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيء فيكون بذلك فتنة. أما كيفية معرفة هل هذه من البركات
كيفية معرفتي
أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة، فيعرف ذلك في حال الشخص.
الآن هذا الميزان الذي يوزن به مدعي البركة، ما هو الميزان الذي به نزن من يدعي البركة؟ قال الشيخ:
فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة، فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره، ومن ذلك ما جعله الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل، فإن بركته مهمومة، وقد تضعه الشياطين له مساعدة على باطله، وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء وقع بهم مخالفات، منها عدم إتمام الحج، ومنها أنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه. قوله شجر اسم جنس، فيشمل أي شجرة تكون. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة رضوان أمر بقطعها. قوله وحجر اسم جنس، يشمل أي حجر كان، حتى الصخرة التي في بيت المقدس فلا يتبرك بها، وكذا الحجر الأسود.
طبعا صخرة القدس أو هذه الصخرة التي في بيت المقدس للناس فيها معتقدات كثيرة، ويقيمون عندها عبادات وطقوس عديدة، ولهذا من قديم حذر العلماء من هذه الأعمال والتصرفات. قد ألف أحد المعاصرين وهو صاحب كتاب التبرك المتقدم ذكره رسالة صغيرة بعنوان صخرة القدس في ضوء العقيدة الإسلامية، رسالة نافعة جمع فيها تاريخ هذه الصخرة وأقوال أهل العلم فيها وشبه الناس المتعلقة بها، ورد عليها في رسالة صغيرة في حول 50 صفحة تقريبا، سماها صخرة القدس في ضوء العقيدة الإسلامية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 27-135، قال: فصخرة بيت المقدس لا يسن استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين، بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد. ليس للصلاة عندها ولا الدعاء عندها خصوصية عن سائر بقاع المسجد. نعم.
وكذا الحجر الأسود،
هذا يدخل في أي نوع من التبرك؟ الممنوع.
وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به، وإنما تتعبد لله في مسحه وتقبيله.
نعم.
اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحصل البركة الثواب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فتقبيله عبادة محضة، خلافا للعامة يظنون أن به بركة حسية، ولذلك إذا استلمه بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركا بذلك. قوله ونحوهما، أي
هنا كلام طيب للشيخ الإسلام في هذه الجزئية على ما يتعلق بالحجر الأسود في مجلد الرابع صفحة 521 في الفتاوى. قال: وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني أو الجهة التي قبل الحجر الأسود. قال: فالحجر الأسود يستلم ويقبل، واليماني شو؟ استلم فقط فقط ما يشار إليه ولا يقبل. نعم. قال واليمان يستلم وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف. وأما غير ذلك قال فلا يشرع استلامه ولا تقبيله كجوانب البيت والركنين الشامينين ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الأنبياء والصالحين. يعني لا يشرع أداء شيء من هذه الأمور عندها. نعم.
قوله ونحوهما أي من البيوت والقباب والحجر حتى حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمسح فيها تبركا، لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس أم لا فلا بأس، إلا إن خشي أن يقتدى به فلا يمسح.
نعم. والحمد لله يعني هناك من هو موجود حتى لا يسمحون بمسحه هل هو أملس أو لا. نعم. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الدرس القادم أنتم معزومين على العرس. والله أنا قلت له على حسب الحال. إذا الدرس القادم ما في، أو الأسبوع القادم ما في درس كتاب التوحيد، وإذا كنت موجود فعلام السنة المنشورة درس ثابت، وإذا كنت موجود غير موجود فكل الدرسين يعني يتوقف ويكون بين اتصال إن شاء الله، لكن كتاب التوحيد ما في خلاص.
طيب. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.